يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله: قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا. فأنزل الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلى به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإنه لحمة كلحمة النسب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إلى سبب نزول هذه الآية أن أوس بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه توفي وترك 3 بنات وامرأة، فقام رجلان من بني عمه أخذوا المال ولم يعطوا المرأة ولا أعطوا البنات، فذهبت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات. ومعنى ذلك أن كما أنه للرجال نصيب مما ترك الآباء وأقاربهم الذين يرثونهم، فكذلك للنساء وللأطفال نصيب. ومعنى هذا أن الله جل وعلا تولى قسمة هذه الفروض بنفسه جل وعلا، وهو يدل على أهميتها. فذكر فيه أن الجميع فيه سواء في حكم الله جل وعلا، وأن الله قدر هذه الأمور على وفق حكمته سبحانه وتعالى. فلذلك ليس للإنسان أن يعترض سواء في أصل القسمة أو في مقدار نصيب القسمة، فلا يجوز أن يقول مثلا لا تستحق النساء، ولا يجوز أيضا أن يقول لماذا تأخذ المرأة كذا، أو لماذا يأخذ الرجل كذا، أو لماذا يأخذ فلان وهو أبعد من فلان، أو فلان وهو أقرب من فلان، أو نحو ذلك. فالله جل وعلا هو الذي تولى هذا الأمر، وهذه الاعتبارات العقلية لا يجوز أن يعترض بها على النصوص الشرعية. فالله جل وعلا تولى هذه القسمة، وإنما فعل المؤمن مع ذلك هو التسليم والأخذ بقضاء الله جل وعلا وبحكمه. نعم.
وقوله: وإذا حضر القسمة، الآية قيل المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب، وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام، وقيل مستحب، واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين. فروى البخاري عن ابن عباس قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. وكذلك روى ابن جرير عنه نحوه. وعن مجاهد قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وغيرهم.
يعني قول الله جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، أي أولو القربى من غير الوارثين. إذا حضروا القسمة أو حضر اليتامى أو حضر المساكين، قال جل وعلا: فارزقوهم منه. فقال هنا: فليرضخ لهم، أي ليعطى لهم، ولم يحدد مثل هذا المقدار، وإنما هو من باب أنهم حضروا قسمة الميراث للميت، فإنهم لا يحرمون أيضا من شيء من المال مما ينتفعون به. هذا على التفسير بأنها محكمة. وقال بعضهم: لا، هذا يتعلق بالوصية، كما سيأتي في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم.
وذهب بعضهم إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم، فروى عبد الرزاق أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة، وعائشة حية، فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية، يريد الميت يوصي لهم. وذهب بعضهم إن هذه الآية منسوخة بالكلية، فروى ابن مردوي عن ابن عباس في هذه الآية: كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض، فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه. وروي أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنها منسوخة، كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسخ بعد ذلك، نسختها المواريث، فألحق الله بكل ذي حق حقه، وصارت الوصية من ماله يوصى بها لذوي قرابته حيث يشاء، يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء.
لو جمع الإنسان بين الأمور الثلاثة لكان أمرا حسنا، وهو أنه مع إعطاء ذوي الميراث ميراثهم بعد أهل الوصية، فكذلك إعطاء أو يرضخ لمن حضر القسمة من اليتامى والمساكين، ويعني لا تناقض في ذلك. ولم يقل أحد من أهل العلم أنه لا يجوز أن يعطى للمساكين أو للفقراء، بل يعطون، لكن هي الكلام هنا ما هو تفسير الآية، الكلام إنما هو فيما هو تفسير الآية، هل هي منسوخة أو غير منسوخة. لكن لو أنه أعطى لهم فعلى العكس، هذا يعني يكون من الصدقة عن الميت ومن العمل الصالح، ولكن هذا لا يكون إلا بعد الوصية. أحسن ذكر. نعم.
وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وغيرهم أنهم قالوا إنها منسوخة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة وأصحابهم. والمعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتشوف إلى شيء منه، إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ، وهم يائسون لا شيء يعطون. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط، يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم، كما قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وذم الذين ينقلون المال خفية وخشية أن يطلع عليهم المحاويج وذو الفاقة، كما أخبر عن أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي بليل، وقال: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه، ولهذا جاء في الحديث: ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدت، أي منعها،
أي
منعها يكون سبب محاق ذلك المال بالكلية.
يعني هنا يبين الحافظ ابن كثير رحمه الله المعنى في الآية، ويشير إلى أمر يدل على تعلق الإنسان بالدنيا وخوفه من الفقر وعدم إظهار النعمة، وهو أنه ربما يظهر للناس فاقته مع غناه وفقره مع اكتفائه، فحتى لا يعطي للناس شيئا ولا يتصدق. فذكر في هذا حال من ذكرهم الله جل وعلا في سورة القلم: إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين، قال فانطلقوا وهم يتخافتون. وهذا حال أهل البخل، والبخيل ضعيف الإيمان، البخيل يخاف أن يظهر شيء من ماله فيطالبه الناس أو يتطلعون إلى ماله، ويخاف أن يأخذوا منه أو أن يستدينوا منه أو أن يطلبوا منه معونة، فهو قلق خائف حريص على ماله. وهذا مع ما فيه من سوء الظن الذي هو يعيشه وخوفه من الناس وسوء ظنه وضعف يقينه وضعف توكله أيضا على الله جل وعلا. وإلا فإن الإنسان إذا ساق الله جل وعلا إليه محتاج فقد ساق إليه نعمة ربما يحرمها غيره. أما البخيل فإنه معذب نفسه بقلقه وخوفه، ويحرم غيره من العون والمساعدة. وما أسوأ صفة البخل في الإنسان، وأسوأ ما يكون أن يكون بخيلا على من يجب عليه أن ينفق عليهم. إذا كان بخيلا في باب الصدقة فهو مذموم، لكن أن يكون بخيلا على من يجب أن عليه النفقة عليهم هذا أشد، وأشد من ذلك أن يبخل على نفسه. لذلك قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإنسان الذي يعني يسعى إلى إخفاء نعم الله جل وعلا عليه فهذا لا يحقق الشكر، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وليس هذا يناقض أن الإنسان يستعين على حوائجه بالكتمان، لأن هذا الذي يستعين على حوائجه بالكتمان هو في حال السعي، أما الذي يكتم ويخفي فهذا في حال الكفاية والإمكان والعطاء من الله جل وعلا عليه. ومما يعني أذكر هنا في ذكر بعض البخلاء ما كان يذكره بعض أشياخنا رحمهم الله، من أن رجلا اسمه يفاعي أو رجلا اسمه الذيدباني جعلوه حارسا على جبل اسمه يفاعي، بخلاء جعلوا هذا الذيدباني حارسا على هذا الجبل. فقال الشاعر وهو يصفهم يقول: أقاموا الذيدباني على يفاعي وقالوا: لا تنم يا الذيدباني، إذا أبصرت شخصا من بعيد فصفق بالبنان على البنان. يعني لا ترفع الصوت بالتصفيق، نحن نخاف من الضيوف. قال: تراهم من خشية الأضياف خرسا يصلون الصلاة بلا أذان، لا يؤذنون، يخافون حتى في وقت الصلاة لا يؤذنون. يعني وصلوا في البخل إلى مرحلة كبيرة جدا. يقول الآخر، يقول فيما كان بين بعض الشعراء، قال: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. يقولوا لأمهم روحي بولي على النار حتى ما يرى الأضياف النار التي عندنا. فهذا يعني شيء مذموم من قبل الإسلام، البخل، وفي الإسلام. الإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق ومعالي الصفات. فكان من هذا الأمر ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية، وكأن هذا إشارة إلى أن قسمة المال كانت بين أهل الإسلام بحضور الناس، ما كانوا يخفون حتى لا يعطون لأحد، فكان يحضر اليتيم ويحضر المسكين، فإذا حضر هؤلاء أمر الله جل وعلا بإعطائهم، وهذا ما جعل بعض أهل العلم يقول بالوجوب، بوجوب الإعطاء. نعم.
وقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم الآية، قال ابن عباس هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، فأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيح أن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير.
يعني هنا ابن عباس يفسر الآية بمعنى أنك إذا سمعت رجلا يحرم ذريته أو يوصي بوصية تضر بالذرية فيجب أن تنصحه، كما أنك لو كنت صاحب الحق فإنك لا تقبل بمثل هذا أن يكون عليك، فلا تقبل على الآخرين أن يكون عليهم. ثم ذكر الحديث في أن أمر الوصية يكون إذا كان ولا بد فيكون بالثلث، وهذه الوصية لا يدخل فيها أهل الميراث، فلا يجوز للأب أن يوصي لولده أو يوصي لزوجه أو توصي المرأة لزوجها، الأب لا يوصي لابنه أو لابنته، هؤلاء ورثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، إنما الوصية لمن لا يرث. ثم الوصية هذه لا تزيد على الثلث. وكان ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر هنا الحافظ قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، إن الربع أقل من الثلث. طيب ما دليل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير، الثلث والثلث كثير؟ فود ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس ذهبوا إلى الربع لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث، والثلث كثير. نعم.
وقيل المراد بقوله فليتقوا الله أي في مباشرة أموال اليتامى ولا يأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، حكاه ابن جرير عن ابن عباس، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم، ثم أعلمهم أن من
إذا وليتهم
إذا وليتهم صلى الله عليه وسلم، ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا، ولهذا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وروى ابن بردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم، أي أوصيكم باجتناب مالهما.
نعم. يعني هذا على تفسير أن الآية في سياق الكلام عن مال اليتيم، وربما قد يدل على هذا السياق أن الآيات قبل ذلك كانت أيضا في اليتامى، فجاء هنا الأمر أيضا بالحفاظ على مال اليتيم، وأن الإنسان كما أنه يحرص على أبنائه من بعده فليحرص على أبناء الناس الذين تولاهم وصار وليا عليهم وواليا على أموالهم، فليحرص كذلك عليهم كما يحب أن يحرص أو أن يحرص على أبنائه من بعده. نعم.
وتقدم في سورة البقرة عن ابن عباس قال: لما أنزل الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم.
وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أن الواحد منهم إذا سمع الأمر من الله جل وعلا امتثله، وإذا سمع الوعيد أو النهي اجتنبه. فلما خشوا من قول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ذهب أحدهم ففصل مال يتيمه عن ماله، وهم أتقى لله، لكن زيادة الخوف أن يختلط مال بمال لا يجوز. فربما هذا المال الذي عزلوه وكانوا يختارون أحسنه فيضعوه لليتيم قد يفسد إذا كان طعاما، لكنه لا يقربونه يفسد. فأنزل الله جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهذا يعني قد سبق أن الذي يمكن أن يتمايز من المال أو من العقار أو نحو ذلك، هذا يجب أن ينفصل. وأما ما كان من طعامهم فلا حرج أن يأكل معهم، ولكن بتقوى من الله جل وعلا ومراقبة ألا يظلمهم أو أن يأخذ من حقهم، وإن اضطر إلى أخذ شيء من ذلك فبأخذ ما كان في مثله. لو كان قد أعطى لكافي ليتيم أو لمن يتولى اليتيم فليأخذ لنفسه بمثل ما يرى أنه يعطي لغيره. نعم.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك، ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتب الأحكام، والله المستعان. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك، وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو مرفوعة: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ورواه الجماعة كلهم.
نعم، يعني هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وما بعدها، وآخر أو ختام الآيات في هذه السورة، هذه التي يرتكز عليها علم الفرائض، علم المواريث، مع ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ما أخذ أيضا العلماء من قضاء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. وهذا العلم علم عظيم، وهو كما قال العلماء نصف العلم، لأن العلم إما علم الأحياء وإما علم الأموات، فهذا علم الأموات فعدوه نصف العلم. وجاء في السنن ما يعني فيه الحث على ذلك، ومنها ما ورد في هذا الحديث أن العلم ثلاثة، وحث العلماء على تعلمه لأنه الأخذ بما قضاه الله جل وعلا في أمر الميراث، والذي تولى سبحانه وتعالى القسمة فيه. ثم ذكر يعني ما يناسب هذه الآية في قصة جابر بن عبد الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاده وكان ربما لا يعي شيئا، فرشه النبي عليه الصلاة والسلام بالماء فأفاق، قال ماذا أصنع في مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وسيأتي تفصيل هذه الآية. نعم.
وروى الإمام أحمد عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان يورث كلالة. ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا للبخاري رحمه الله، فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية، والله أعلم.
من حديث جابر الذي هو حديث امرأة سعد بن الربيع مناسب للآية، لأن سعد بن الربيع ترك البنات، بينما جابر كان عنده أخوات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: هلا بكر تلاعبها وتلاعبك، فذكر أن له أخوات وأنه يريد امرأة تعتني بهن، فتزوج ثيبا. فالمقصود بهذا أن الأنسب في ذكر الآية هو حديث امرأة سعد ابن الربيع. نعم.
فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى.
طيب، الله جل وعلا قال: يوصيكم الله في أولادكم، ذكر هنا الاسم الظاهر الله، ما قال يوصيكم في أولادكم، قال يوصيكم الله في أولادكم. فقال العلماء: الله جل وعلا لما ذكر الاسم الظاهر أراد بذلك تعظيم الوصية، يعني بحيث لا يكون هناك أي مجال لذكر الموصي، وإنما هو الله جل وعلا فقد صرح بذلك باسمه الظاهر. ثم قال: في أولادكم، ولم يقل في أبنائكم. والفرق في ذلك أن الابن يقع على غير وارث، كالابن من الرضاع، وكذلك ابن البنت هذا لا يرث، وكذلك يقع على ابن المتوفي من الأبناء. يعني لو أن الابن مات قبل أبيه وكان لهذا الابن أبناء فيسمون أبناء ولا يرثون، وإنما الأولاد ما يتعلق بولد الأب أو بنت الأب. ولذلك من الأخطاء يعني التي يعني في باب اللغة أن يقال أولاد وبنات، فهذه القسمة غير صحيحة، فالأولاد يتضمن الذكور ويتضمن الإناث. لذلك الله جل وعلا قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأنثى والذكر يندرجان تحت كلمة أولاد. نعم.
وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث وصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدها، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وروى البخاري عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
نعم، يعني استنبط يقول ابن كثير بعض الأذكياء يعني من العلماء أن الله جل وعلا أرحم بخلقه من الوالد بولده، مع أن الأب سيحرص على ولده وكذلك الابن سيحرص على أبيه، لكن كانت رحمة الله عز وجل أشمل وأعظم، فيه تأكيد على عدم حرمان الأبناء من الآباء أو عدم حرمان الآباء من الأبناء في أمر الميراث. ثم في قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قد أشار ابن كثير رحمه الله لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال لأن الرجل يحتاج إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب، فلذلك يحتاج أن يكون عنده من المال أكثر مما عند المرأة، وهذه في هذه الحال، هذا الأمر في هذه الحال. وإلا من تأمل في قسمة الميراث فإنه يجد في أكثر من 30 حالة أن المرأة تأخذ مثل الرجل أو تأخذ أكثر من الرجل أو تأخذ ولا يأخذ الرجل. فعندما يأتي بعض من أعمى الله بصيرته وبصره عن معرفة دلائل الشرع والحكم فيه، ولم يقع في قلبه توقير أمر الله جل وعلا والتصديق بقضائه في أمر المواريث وفي غيرها، فيأتي ويقول أن هذا ظلم للمرأة، هذا لا يعي في الإسلام شيئا. ومجرد قوله إن هذا ظلم للمرأة هو اعتراض على أمر الله جل وعلا، فما قدر الله حق قدره، ولا وقع في قلبه من اليقين بصدق خبر الله جل وعلا وبعدل حكمه سبحانه وتعالى وبأن في أحكامه من الحكم ما فيها مصلحة للعباد للرجال والنساء، فيجعل من هذه الآية نتيجة لجهله وسوء ظنه، يجعل هذه الآية وكأنها قسمة واحدة في جميع الأحوال، ويغفل أو يجهل أو يتجاهل ويكذب في أن في شريعة الإسلام في حالات قد تأخذ المرأة ولا يأخذ الرجال، فلا يكون وارثا أو هي تحجبه، وقد تتساوى المرأة مع الرجال في حالات وقد تفوقهم في حالات، وإنما هذه الحالة هي في حال الأبناء مع البنات، في حال الأبناء مع البنات للذكر مثل حظ الأنثيين. فالذكر يريد أن يتزوج، يريد أن يبني بيتا، والمرأة تتزوج فينفق عليها زوجها ويسكنها في داره ويقوم على أمرها وشأنها، وهذا من الحكم العظيمة التي يتبين فيها مثل هذه القسمة التي مرتبطة بالحكم العظيمة التي وضعت لأجلها. فمثل هذه الأمور ينبغي فيها التسليم وعدم إعمال العقل بما يعارض النصوص الشرعية. ثم أيضا مما يذكر هنا أن المرأة على النصف من الرجل في 5 أحوال: في حال الميراث، وفي حال الشهادة وفي حال العقيقة أن يعق عن الرجل الشاتان ويعق عن الأنثى الشات، وفي حال الدية فدية المرأة على نصف من دية الرجل، وكذلك في العتق، فإنه قد جاء من أعتق رجلا كان فكاكه من النار، وفي رواية من أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار. ففي هذه الخمسة المرأة على النصف من الرجل. نعم.
وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، قال بعض الناس قوله فوق زائدة وتقديره فإن كن نساء اثنتين، كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق، وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع. ثم قوله فلهن ثلث ما ترك، لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلث ما ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين، وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لبنتي سعد بن الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا
يعني هنا في قول الله جل وعلا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فوق اثنتين، هل فوق هنا زائدة كما قال البعض؟ قاعدة ذكرها هنا ابن كثير وهي قاعدة مهمة جدا، ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه أو فيه، أبدا لا يقال إن في القرآن شيء زائد، لكن هنا تنبيه يا إخوة، وهو أن من قال من العلماء في بعض الأحرف بأنها زائدة لا يريد من ذلك أنه لا فائدة منها، فقد يقول إنه حرف زائد يعني زائد مثلا في الإعراب أو زائد للتأكيد، لكن لا أن يقال إنه زائد يعني لا فائدة منه أو لا معنى له، فليس في القرآن شيء من هذا. الله عز وجل ما ذكر حرفا في القرآن إلا وله فائدة ومعنى. ثم الذي جعلهم يستشكلون ذلك أنهم قالوا فوق اثنتين يعني ثلاث فما فوق، هكذا ظنوا، والصواب أن فوق اثنتين أراد بذلك كما قال العلماء أنه مهما زاد على الاثنتين يعني اثنتين وزيادة، فلو كان مئة قال فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك، وليس المراد أن الاثنتين لا تدخلان في القسمة. والدليل على ذلك، ونحن يعني من عقيدة أهل الإسلام في فهم كلام الله جل وعلا أن يفسر بالسنة. طيب، حديث امرأة سعد بن الربيع ماذا قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عنده؟ كان عنده ابنتان، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطي ابنتي سعد الثلثين، ابنتي سعد أعطيهما الثلثين. إذن تفسر الآية بمقتضى معنى هذا الحديث دون الحاجة إلى أن نقول والله هذه فوق زائدة أو نستشكلها، فيكون معنى الآية أن فإن كن نساء فمعنى الآية اثنتين فأكثر فلهن ثلثا ما ترك. نعم. ثم المعذرة، ثم يعني قال الله جل وعلا فلهن ثلثا ما ترك، الخطاب طبعا هو عن الميت، ولكن في باب الميراث الأوامر كلها في أمر القسمة هي للورثة أو من يتولى مال الميت، معنى ذلك أن الميت خلاص غير مكلف انتقل، وتأتي في كثير من الآيات والمراد بذلك من يتولى ماله. نعم.
وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين النصف أيضا لنص عليه، فلما حكم به الواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم.
البنتين في حكم الثلاث. ثم هنا يقول ابن كثير، يقول فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى والأحرى، يعني إذا ورث الأختان، وهذا منصوص عليه في الآية، إذا ورث الأختان الثلثين، طيب من باب أولى أن ترث البنتان. لماذا؟ قالوا لأن البنت أمس رحما وأقوى سببا، أقوى من البنت، أقوى من الأخت. البنت في صلتها بأبيها أقوى من صلة الأخت بأخيها، فإذا هي ترث من باب أولى. ثم أيضا قال وإن كانت واحدة فلها النصف، قال فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني إذا كانت واحدة لها النصف، وهذا شرط أن النصف لكونها واحدة، وهذا من أقوى المفاهيم مفهوم الشرط، فدل على أن الاثنتين فما فوق لهن الثلث كما في دلالة الآية آية الأختين، وأيضا حديث جابر في قصة امرأة سعد بن الربيع. نعم.
وقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخره، الأبوان لهما في الإرث أحوال، أحدها أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له، والحالة هذه بين الفرض والتعصيب.
نعم، هنا قال الله جل وعلا ولأبويه، يعني تجمع الأم والأب على اللفظ الأبوين، لكن بعض أهل العلم يقول لا، هذا ليس من باب العمرين والقمرين، ولا يقول الأب في اللغة أب، والأم في اللغة الأصل أبة، الأم يقال لها أبة، هذه في أصلها في اللغة. فقول الله جل وعلا ولأبويه أي للأب والأبة، للأب والأبة، وهي على كل حال هكذا في لغة العرب. إذن الحالة الأولى قال أن يجتمع مع الأولاد، يموت أو يهلك هالك عن أبوين وعن أبناء، عنده ذكور أو عنده ذكور وإناث، قال لكل واحد منهما السدس، للأم السدس وللأبي السدس لوجود الفرع الوارث. نعم.
الحالة الثانية أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم الثلث، والحالة هذه ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان، فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء
لماذا هنا هذه القضية، إذا انفرد الأبوين لا وجود للفرع الوارث، لا يوجد أبناء ولا بنات، فتأخذ الأم الثلث ضعف إيش؟ السدس، الثلث ضعف السدس. إذن وجود الأبناء انقصها من الثلث إلى السدس، عدم وجود الأبناء جعل لها الثلث. طيب الأب يأخذ الباقي تعصيبا. طيب يوجد زوجة، الابن الذي هو الميت متزوج عنده زوجة لكن ليس عنده أبناء، وعنده أم وأب، فهنا لابد، هنا أصحاب ميراث، هل لا يأخذ الباقي تعصيبا؟ كم تأخذ الزوجة؟ الربع، لعدم وجود الفرع الوارث، ولو كان الفرع الوارث موجودا أخذت الثمن. نعم. وإذا كانت الزوجة هي التي ماتت فالزوج كم يأخذ؟ النصف، وإذا وجد الفرع الوارث الربع. نعم.
ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد ذلك، على ثلاثة أقوال، أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأبي، فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الباقي ثلثيه، وهو قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. الثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه، وبه يقول شريح وداود الظاهري، واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض، وهذا فيه نظر بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة، فأما في هذه الآية في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه.
يعني القول الأول ظاهر، القول الثاني أن لا اعتبار بوجود الزوج أو الزوجة، فهي تأخذ الثلث على كل حال، وهذا يعني مناقض سواء ما يفهم من سياق الآية أو ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
القول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، فإنها تأخذ الربع وهو 3/12، وتأخذ الأم الثلث وهو 4، فيبقى 5 للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي، لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين، وهو قول مركب من القولين الأولين موافق كل منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول، والله أعلم.
يعني هذه تفصيلات وفيها اختلاف بين العلماء في قضية التقدير للأم، لكن الصواب في ذلك هو الحالة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
الحالة الثالث من أحوال الأبوين وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي، وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقوله فإن كن،
يعني هنا هذه الحال من الأحوال هو وجود الأب والأم لكن مع الإخوة، تقدم مع الأبناء أو مع الزوج والزوجة، هنا مع الإخوة، هنا مع الإخوة هم لا، إذا كان الأب موجودا لا يرثون على مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور أنهم لا يرثون، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم أو ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، فمع وجود الإخوة ولا يرثون لكن الأم لا تأخذ الثلث، تأخذ السدس كحال وجود الفرع الوارث. نعم.
وقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أضر بالأم ولا يرثون.
نعم.
ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك،
يعني إخوة إذا كان أخ واحد لا يحجبها، لكن إذا كان اثنان فما فوق فإنهم يحجبونها من الثلث، ليس حجبا كاملا، حجبا ناقصا، وهو الحجب من الثلث إلى السدس. نعم.
وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن، لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم، وهذا قول شاذ، رواه ابن جرير، ثم قال وهذا قول مخالف لجميع الأمة.
يعني لا يقال بأن إنما حجبوها ليأخذوا الباقي، هم لا يأخذون، لكن حجبوها فيما ذكروا من تعليل، فأخذ الزوج أو الأب لأنه هو الذي يتولى تزويجهم، فصار المال للأب وهو يتولى أمر النفقة على الأبناء الذين هم إخوة الميت، فهم أبناء الأب الوارث وهم إخوة الميت الذي ورثه هذا الأب وورثته هذه الأم، إذن هم كما قال أضروا بأمهم ولم يرثوا، لكن هذا ما هو بعقوق، هذا ليس حقوقا، يعني هذه قسمة وهم ينتفعون بذلك، والأم أصلا في غالب الأحوال هي تعطي للأبناء حتى من قسمتها يعني. نعم.
وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير عن علي بن أبي طالب قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرف إلا من حديث الحارث الأعور، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت: لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب، والله أعلم.
نعم، يعني قال الله جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي لا يكون قسمة الميراث إلا بعد الدين أو بعد الوصية. لكن الدين مع أنه كما قال العلماء هو مؤخر في اللفظ مقدم في المعنى، جاء في الآية مؤخر لكن في المعنى يقدم، فيبدأ بالدين قبل الوصية. طيب لماذا يبدأ بالدين قبل الوصية؟ الوصية لابد أن يؤتى بها، لكن يبدأ بالدين. قالوا: لأن الدين حق عليه والوصية حق له. الدين حق عليه، واجب عليه، أما الوصية فهو المعطي، هو الذي أوصى، فهو حق له، فلذلك يقدم الذي عليه على الذي له، فيقدم أمر الدين على أمر الوصية. نعم.
وقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء وللأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث، على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية، كما تقدم عن ابن عباس: إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. فلهذا قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إن النفع متوقع ومرجو من هذا، متوقع أحسن الله إليك، إن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا ولهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله أعلم. وقوله: فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض، هو فرض من الله، الله حكم به وقضاه، وهو العليم الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه، ولهذا قال: إن الله كان عليما حكيما.
ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. اختلف العلماء في متى هذا النفع، فقال بعضهم: النفع هذا في الآخرة، النفع هذا في الآخرة، وذكروا في ذلك أيضا وجهين. أما الوجه الأول فقالوا معناه أن الوالد يكون أرفع درجة من ولده فيرفع إليه، الأب يكون أرفع درجة في الجنة من ولده فيرفع إليه فينفعه، الأب ينفع الابن. أو قيل في أمر الشفاعة: يشفع الابن لأبيه ويشفع الأب لابنه. وقيل بل النفع في الدنيا، النفع هذا المراد، أيهم أقرب لكم نفعا، أي في الدنيا، ومعنى ذلك لا تدرون من يموت قبل فينتفع الآخر بمال الأول، هل يموت الأب فينتفع الابن أو يموت الابن فينتفع الأب. وقيل المراد بذلك أنهم يتفاوتون في النفع، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فإن غالب الأحوال أن الابن ينتفع في صغره والأب ينتفع من أبنائه في كبره، هذا في غالب الحال، يعني عند أهل الخير والصلاح، فالأب يعتني بالأبناء في صغرهم والأبناء يعتنون بالأب في كبره، أحوج ما يكون يعني إلى أمر العناية في كبره، أما في شبابه فلا يحتاج إلى ذلك. فهذا الأمر النفع، وإن كان الكثير من أهل العلم في تفاسيرهم على ذكر النفع الدنيوي وليس النفع الأخروي، لأنه في سياق ذكر الميراث وهو ما يكون في الدنيا، والله أعلم. ثم ختم الله جل وعلا الآية بقوله إن الله كان عليما حكيما، وهذا من حسن مناسبة ختم الآيات بالإسمين الحسنين، العليم بما قضى سبحانه وتعالى والحكيم في أن هذه الأقضية لا تخرج عن حكمته سبحانه جل في علاه. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.